www.hussainiah.org.
صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد مقدمة. موضوع التوكل من المواضيع اللي يكثر حول التساؤل. توكل مثلا احنا نعرف في عاداتنا اليومية نقول توكلت على الله، ودائما نردد هالكلمة هذه. ما معنى التوكل او ما مضمونه؟ التوكل طبعا هو تفويض الامر. لما واحد يقول توكلت على الله يعني فوضت امري اليه يتصرف كيف يريد. تفويض الامر هل هو عملية واعية ام عملية غير واعية؟ يعني بتعبير اخر انقل لك الحادثة اللي تلقينا ضوء شوي على الموضوع. واحد دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه واله، سأله النبي قال له أين تركت راحلتك؟ قال يا رسول الله أرسلتها وتوكلت، اديتها توكلت على الله. قال لا، اعقل وتوكل، اطلع برا إلى راحلتك اعقلها وبعد ذلك توكل على الله. يعني الأسباب الطبيعية كملها، ومن بعد تكميل الأسباب الطبيعية اترك الباقي على الله، لأن الأسباب الطبيعية لابد من عدها باعتبارها القدر العقلائي اللي يعتمد عليه الإنسان في تصريف أموره. والأسباب الطبيعية هي مو علة كافية لحفظ الأشياء. يعني أنت لما تعقل ناقتك مو معنى احفظتها عن السرقة أو احفظتها عن الموت أو احفظتها عن التعدي، لا، ممكن التعدي يحصل، لكن هالمقدار اللي عليك هذا أنك أنت عقلت الناقة وحطيتها بمكان أمين وتوكل على الله. اما انك ترسلها يعني تعرضها الى التلف وتقول توكلت على الله، لا، طبيعي هذا تصرف يعتبر المشرع ان تصرف ما بي شعور بالمسؤولية. والانسان لما يتصرف تصرف لازم يكون بي شعور بالمسؤولية في كل اقسام التصرف، يعني مو قسم دون قسم. اي شيء يتصرف به الانسان يجب أن يكون خاضع للشعور بالمسؤولية. يعني مو مسألة أني أنا أسويها هاي والله يحفظها والله يدبرها، لا لا، أكو أسباب طبيعية. ما ممكن أنا أقعد وعليك يا رب توكلت ورزقني مثلا، لابد من سعي، لابد من كشف، لابد من عمل، زين، وبعد ذلك يأتي التوكل على الله. مو يقول له أبو الأسود الدؤلي إلى واحد من أولاده، يقول له لماذا لا تخرج إلى ممارسة الكسب؟ ليش ما تطلع تكسب مثل ما الناس يكسبون؟ قال له أنا الواقع انتظر أن يأتيني رزقي مثل ما يأتيني موتي، يأتيني رزقي. أنا ما المفروض أني أطرح إذا أكل رزقي الحقني.
تفكر قال الله
وما طلب المعيشة بالتمني ولكن إلقي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. المهم أنك تتعرض نفسك إلى الكشف، لا تفترض أنك يجيك مثل ما يجيني موت يجيني رزق، لا هذا غلط تفكير. يعني قدم الأسباب الطبيعية باعتبار الإنسان المفروض به أنه منتج، ولما يكون منتج لازم المقدمات اللي يحصل معها الإنتاج يحرسها الإنسان، عليه أن يهيئ نفسه يمشي الأمور في القواعد يتبع السنن الكونية والباقي على الله عز وجل. إذن التوكل على الله لا شك أنه من الأعمال النفسية الهامة. تلاحظ أكو عندنا ما يسمى بالتفسير النفسي بالقرآن. تفسير النفسي بالقرآن شنو؟ يعني أنا أكد لك الإنسان إذا ما يحصل على الصحة النفسية، الصحة الجسدية مو كافية، الصحة النفسية أساس مهم في استقامة السلوك وأساس مهم في توازن الفرد. إذا صحة نفسية ما عنده ما ممكن يعيش عيشة كريمة مطمئنة، والصحة النفسية ما توجد إلا في ثنايا العقيدة في ثنايا الدين، يعني لأن الدين هو اللي يوفر الاطمئنان، الدين هو اللي يمتص من النفس الشعور بالألم. يعني مثلا لا سمح الله واحد يبتلي له بمصيبة، إذا ابتلى بمصيبة في هالحالة إذا ما أكو عنده توكل واطمئنان وإيمان بأن الله عز وجل كتب عليه هذا وأنه يثيبه على ما أصابه، يعني إذا هاللون من الإيمان ما عنده يتمزق نعم تدمر شخصيته تدمر يعني دمار كافي. وبالعكس إذا كان عنده إيمان، الإيمان بالواقع يمتص عنده الشعور بالسهام، يمتص عنده الشعور بالألم. ولذلك القرآن الكريم يحاول هالظاهرة هالجانب النفسي شبعة، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أننا بأجمعنا عائدون إلى الله، كل شيء وظيفته فيها الحياة أن يمر مرور عابر. زين نعود للموضوع. القرآن يقول وتوكل بس على من؟ على العزيز الرحيم. شوف ترى هالجمع بين الصفتين يستهدف معنى مهم جدا، يعني الجمع بين صفة عزيز ورحيم. القرآن الكريم لما أمرنا بالتوكل أمرنا أن نتوكل على عزيز يصح الاعتماد عليه وبنفس الوقت رحيم، لكن الرحمة تقابل العزة تعادلها. كأنه أحيانا بعض الرحماء توصل به الرحمة إلى درجة يفقد معها الحزم في معالجة الأمور، وبعض الأعزاء توصل معه العزة إلى درجة يفقد معها الرحمة. نبالجة قد تلقى لك عزيز، العزيز القوي الذي ينتصر ولا ينتصف منه، في مثل هالحالة العزيز أحيانا العزة اللي عنده قد توصل به إلى مستوى يفقد معه الرحمة، والرحيم بالعكس أحيانا يوصل عند الرحمة إلى درجة بحيث يفقد الحزم بعد ما ينخاف من عنده نهائيا. لا، لأن التنين القرآن الكريم يريد يمثل لنا الصورة اللي تحدد التوازن في ذهن الإنسان، أن الله من جانب عزيز لا يعوزه الحزم، ومن جانب رحيم لا يصل إلى مستوى القسوة بعباده بل يسعهم برحمته. كيف؟ تشوف الجمع بين الصفتين المقصود بإيجاد هذا المعنى المتوازن. انت شوف بالتاريخ اكو اعزاء، بس لولا الاعزاء كان مثلا دائما تاريخهم يوحينا بانهم توصل عندهم العزة الى درجة القسوة، يعني يصبح الواحد من عندهم ما عنده رحمة اطلاقا وانما عنده قسوة. زين، وواحد بالعكس توصل به الرحمة الى درجة يعني يصبح مايع لايب، يعني لا يخشى ولا يؤمل بشيء، لا يخشى منه بشيء. الباري عز وجل شوف رحمته توصل الى ان يشمل حتى فرعون. يقولون المؤرخين لما جاء موسى عليه السلام واراد ان ياخذ الزكاة من قارون، قال له يا ابن لاوى الزكاة، قال له شنو يعني الزكاة؟ قال له الزكاة نسبة 1 من 40. قال له انا عندي حمل 40 بعير مفاتيح كنوز كما ينصون المفسرين عليها، زين بها عنصر اسطورة بها مبالغة، المهم الصورة اللي يرسمها التفسير. قال له انا عندي حمل 40 بعير، يعني معناه اعطيك حمل بعير؟ قال بلى. قال له هاي الزكاة اللي افترضت عليك المفروض ان هي اموال ما اخذها من مجتمع، المجتمع مثل ما اعطاك يريد من عندك. الزكاة عبارة عن اعادة توازن رفع مستوى للطبقات الضعيفة. قال له زين خليني افكر بالموضوع. راح لما راح استدعى واحد من غلمانه، قال له روح اكو في خارج البلد امرأة خاطئة مارس البغاء وعيفة، اقبل بها احضرها، قال لها هذا كذا مبلغ، وبكرة اذا دخل موسى وصار بناها يعظ من بعد ما يعظ قومي انت اقذفيه قولي لانك قارفت معها الزنا. اجلسها في جانب المجلس وجاء موسى عليه السلام، دخل موسى ابن خالص القارون قال الزكاة يا ابن لاوى. قال له انت لحقت على الزكاة الان، عظنا تقدم وعظنا بموعظة. وقف موسى عليه السلام يعظ، قال له اذكر لنا الاحكام الى ان يجي الى حكم الزنا. قال له الزاني المحصن ما حكمه؟ قال يرجم. قال له حتى انت؟ قال حتى انا. قال له لماذا قارفت الزنا مع فلانة؟ قامت هذه المرأة قال له انا؟ قال له بلى انت. قامت المرأة قال لها هاتي ما عندك. التفتت الى موسى قالت يا نبي الله معاذ الله انت اجل من ان تعمل هذا، لكن هذا الرجل اغراني بالاموال وطلب من عندي ان اقذفك بهذا. غضب موسى رفع رأسه الى السماء قال ان كنت نبيا لك فغضبي والا فلا اريد النبوة. فغضب الله عز وجل اوحى اليه اني امرت الارض باطاعتك، فقال يا ارض خذي، فبدأ قصره يغوص في الارض وبدأ ينزل في الارض. وهذا يقول له اناشدك الله والرحم ابن خالته وهو لا يلتفت اليه، كان غضبان شديد الغضب الى ان خشف به وبداره الارض. من بعد ذلك اوحى الله الى موسى يا موسى نشدك بالرحم فلم ترحم، لو نشدني لرحمته. لو هو هذا الواقع اللي تشوفه حتى قدام عينك، اكو عندنا انماط من الناس يومية، أأكد لك أن هذولا يومية يعني رصيدهم عند الله من النقمة ومن العذاب يصعد باللحظات، اسمع ذلك الله مطي صحة ومطي أموال ومطي كل المؤهلات. ها؟ لأن إنما يعجب من يخاف الفوت. ليش يعجل هو؟ ماكو حاجة يعجل، ماكو واحد يهرب من قبضته، كل الدنيا في قبضته، السماوات مطويات بيمينه. المسألة إذن احنا نعرف أن الله عز وجل برحمته يسع البر والفاجر، وطبيعة الحال الرحمة اللي يأشر إلها ما يفقد معها الحزم، أكو معها عزة. العزة شنو؟ إذا أراد أن يأخذ أحد يجعل عاليها سافلها. بلحظة مدينة يصير عليها الليل، المدينة بها كل أسباب الترف، كل أسباب الراحة، كل أسباب النعيم، كل أسباب البلهنية، لحظة وإذا بها تنطوي عاليها شافلها، فالزلزال عنيف يبتلعها وانتهى كل شيء، كأن لم يكن شيء. أصبحوا ولا شيء إذا أراد شيء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هذا الواقع عزته. فإذا نلاحظ التعبير القرآني القرآن الكريم يريد يركز عدالة الله عز وجل، لكن بنفس الوقت أن هذه العدالة، هذه الرحمة إلى جانبها عزة، وهذه العزة إلى جانبها رحمة، يعني ما تفترق هاي عن هاي. بالوقت اللي أكو قوة أكو إلى جانبها رحمة، وبالوقت اللي أكو رحمة أكو إلى جانبها قوة. بس وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه شنو المقصود بها؟ تقوم هذا في الاصطلاح الحقيقة، يعني اللي ما عنده إلمام بالأهداف القرآنية قد يحمل اللفظ على ظاهره، أن القيام يعني هو عبارة عن الحركة اللي تكون مضادة للقعود أو مقابلة للقعود. لا، القرآن الكريم إلى اصطلاح بالقيام، المقصود بالقيام صلاة الليل، المقصود بالقيام في هذا المورد الصلاة اللي هي صلاة الليل. القرآن الكريم يقول للنبي أنت هذا اللي تقوم له بالليل، أنت إنما تقوم بأعماق السحر تقوم من أجل الله، لأن اللي يريد رياء ما يقوم بأعماق السحر، يقوم في وضح النهار. اللي عنده رياء يعرض نفسه علما إلى نظر الناس، يعني يريد يبدو أفرض في أنظار الناس بأن إنسان من أهل الدين أو على مصحة الدين، بعكس الإنسان المخلص اللي يريد ينقطع إلى الله. الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه دائما ترد هالعبارة، يقولون كان إذا خرج ليلا يطلع إلى بعيلات النخل. بعيلات النخل شو المقصود به؟ النبات اللي يسموه بعل، اللي ما إلى مجرى ماء، يعني ما يما نهر يشرب منه ماء، يشرب الماء بعروقه، يسموه بعل. العبارة اشتعني تعني النخيل اللي في أطراف المدينة، اللي ما يما نهر ما يما عمران، يعني المكان البعيد اللي ما يشوفه بأحد، ينقطع إلى الله بذلك المكان. زين، إذن البعل بعيلات النخيل كناية عن انقطاع الإنسان إلى الله عز وجل، يعني بعيد. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يقوم في أعماق السحر حتى تورمت قدماه، وهبط عليه جبرائيل يحمل الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني الله عز وجل عندما أنزل عليك القرآن ما رأي عندك الألم، أنا تعذب نفسك العذاب، توقف إلى أن ينتفخ الساق، يصير الورم بالقدم. التفت قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال أنا المسألة مو مسألة يعني أريد، المسألة ما أريد أرفع بيها من السماء، ولا أريد أرد بيها جميل على الله عز وجل، لا، لكن مسألة شكر. أكو استجابة طبيعية، أكو رد فعل طبيعي. الله عز وجل منحني النعم الكبيرة، ومظهر من مظاهر شكر النعمة أن الإنسان يمجد ربه، يعتقد أنه خالقه ويشكره. والحقيقة أنا أكد لك، الإنسان ما أكو إنسان عنده وعي كامل أو عنده علم وهو ما يعتقد أن هذه النعم صادرة من خالق. وأعظم النعم نعمة الحياة، نعمة الوجود هاي، النعمة مو وقد خلقتك، نبه له أشر إلى القرآن، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيء، هاي نعمة الابتداء. مرة أكو نعمة عوض، يعني مثلا أنا أسوي لي الواحد جميل ولما أسوي له جميل يعوضني. الحقيقة أن هذه النعمة يعني نعمة العوض المعاوضة، نعمة العوض أو نعمة المعاوضة. واحد يسوي الواحد جميل، واحد يرد عليه جميل. احنا ما عندنا جميل لله عز وجل، ما نسوي لله جميل حتى يرد علينا الجميل أبدا. ابتداء أفاض علينا الحياة، كنا تراب وأفاض علينا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه النعمة نعمة يراها ويشعر بها ويعلم أنها هبة الله. كل إنسان عنده مشكة من العلم، ولذلك ترى ما تلقى لك عالم بالمعنى الدقيق وملحد، ما يصير، مستحيل. حتى داروين، ترى داروين الرجل يعني صارت عليه حملة ظالمة هذا الرجل، وإلا داروين يعتقد في وجود الله عز وجل وأنه هو الخالق. ونظرية دارون إطلاقا يعني ما تصطدم مع الدين بالمرة، فصارت عليه حملة كنائسية. بدأ يسلط الأضواء شوية على العقائد الكنائسية. العقائد الكنائسية ذولا عايشين بالكنيسة وعايشين لك بصورة بربعين يعني على تعبيرنا، ذولا يجي واحد يزيف دكانهم اللي يأكلون منه، وهي المصيبة. انت لما تستعرض الحركات شيء يذكر، لما تستعرض الحركات تلقى اغلبها ترى من هالنوع، يعني عملية يعني غير طبيعية، مو موضوع ديني ابدا، تدخل السياسة بالموضوع. ولا فمثلا افرض صارت في ايام المهدي سيمر علينا خلال البحث، كانوا يجيبوا الانسان يطرحوه على الزندقة على ابو التزنديق وخلاص انقتل وصفوا. لين في ايام المأمون صارت مسألة خلق القرآن وصارت عملية بها عملية تصفية خصوم. هذا قصة شكلها الرجل هذا داروين، يعني صارت عليه حملة عجيبة. والحال داروين شوف اللي يقرأ الأصل الإنجليزي يعرف كتابه، الرجل يرى أن الله هو الخالق وأنه عز وجل هو الذي وهب الحياة غاية ما في الأمر، ما يقول أن الإنسان خلق من قرد أيضا أبدا، كل ما في الأمر يقول أن الإنسان تكون من خلية والخلية تطورت الخلية هاي. وهذا قلت لك ما يصطدم بالدين، يعني الآن الإنسان في بطن أمه هو يلخص. أكو نظرية اسمها نظرية التلخيص، نظرية التلخيص يقول أن الإنسان لما تبدأ النطفة تعلق يصير العلوق ويلتقي الحول من بالبويضة ويصير هالزاي، قلت هذا يبدأ يتطور يلخص مراحل مسيرة الإنسانية التطورية. نظرية موجودة مليون، نظرية التلخيص نظرية ضخمة ويبحثوها علماء الاجتماع بصورة مفصلة. فالرجل هو يعتقد أن الحياة الله واهبها وهو اللي خلق الخلية الحية وهبها الحياة، باعتبار فاقد الشيء لا يبغي لغيره، ما يمكن يجي الحياة من شيء ميت، الحياة جاية من شيء حي. كل ما في الأمر أنها ما إجت بالصورة الكلاسيكية اللي ترسمها كتب الدين مثلا. وأحسدنا القرآن الكريم قد يشير إلى هالقاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. العلق هدودة الصغيرة اللي تكون بالطين، نعم موجودة، والطوجاج يكون متطور. في ما يمنع يعني ما يمنع إطلاقا أن المقصود بالإنسان إذا استثنينا خلق آدم عليه السلام وأن الله خلق ابتداء، أو لا ممكن يكون خلق وتطور إلى أن كان، يعني إحنا الآن ما بين أيدينا من التاريخ غير حقائق واقعية. موضوع شوية ما أقدر أطول بيه لأن أبعد عن صلب الموضوع، أن نظرية الرجل كل عالم مو بس داروين، كل عالم عنده علم، ما ممكن عالم عنده علم وينكر وجود الله أو يعترف أن هذه الدنيا كانت تجي بالصدفة. منطق الصدفة يتعارض ويا الرياضيات ويا منطق الرياضيات أبدا، منطق صدفة تافه يعتبر. جه أعود للموضوع، الله عز وجل هو المنعم. طيب من شكر الله الإنسان اللي يشكر الله، مظهر من مظاهر الشكر أن ينقطع له الإنسان، ينقطع لخالق لحظات يتصل بها مع الله. ترى هي هاي الحقيقة، تنبه لي، ترى هي الحقيقة وما عداها أوهام. وحياتك إذا تبعد تفكر شوية زين بالحياة تراها أوهام. أنا أتبطل عندنا نظرية من نظريات المعرفة تقول أن هاي الأشياء الموجودة بالوجود ما لها وجود أبدا، هاي مرتكزة بمخنا، هي مبالغة في النظرية. أنه هل حتى أفرض هالمجلس اللي قدامي يقول لك هذا ما موجود، هاي صورة مرتشمة بالذهن، وجود خارجي ما إلها، لأن الحياة طيف خيال. شو يا أخي باللحظة قاعد يمك، ها باللحظة قاعد يمك وما هو أبدا، لا شك كل شيء الثروات لا شك، المدينة طارت، الشيء اتغير باللحظة. لا تعتقد أكو واحد عنده شيء مشكة أو عقل أو تفكير يمكن أن يعتبر هذه الحياة إلها شيء من الدوام أبدا. ظل زائل الفتى ضاعن، رحم الله أبا العلاء، الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد، خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون قد ظل عابر ها مسيرة تبتدئ بالدخول وبعدين تنتهي بالخروج. لحظات من الخيال وهم يتخيله الإنسان وينتهي كل شيء لهو ولعب كما عبر عنها القرآن الكريم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا ها؟ الواقع لليعقل وليعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان. فمظهر من مظاهر الشكر الله عز وجل يريد من عباده الاتصال بأن شوية مداركهم ينموها، مشاعرهم يهذبوها، خلوها توصل إلى المستوى إلى مستوى معرفة الخالق. وش وقت اتهاذ هاللحظات رميجا دائما، بعض مرات أكو لحظات تجلي الإنسان شوية إذا انقطع إلى خالقه. النبي كان بها اللحظات يقوم يقول لها الذي يراك حين تقوم إذا جن عليه الليل يصف قدمه ويتجه إلى الله عز وجل. كانت ليالية هذه ليالي النبي صلى الله عليه وآله وليالي أهل بيت أيضا، مو الليالي أهل بيت هو هذا البيت اللي كانت ليالية. هكذا الصورة الصورة اللي يحاول يرسمها بالمقارنة سيف الدولة أبو فراس الحمداني رضوان الله عليه يرسمها بين هالبيوت وهالبيوت عندما يوصف بيوت آل علي بن أبي طالب وبيوت العباسيين. يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. الواقع هالليالي هاي الليالي اللي كانت تعمر وبيش تعمر بذكر الله عز وجل. جاءت تتصور انه يعني قوثرة هالخلود انفرض لهالبيوت هذه، لا لا وحياتك مو قوثرة ابدا كل شيء بحسابه. يعني تصور اذا كان يمر الليل على دار الرقيق او على قصر الخلد، افرض في ايام الرشيد والرشيد جالس بقصر الخلد والى الصباح الصداح صداح الاغاني والى الصباح اصوات الجواري والى الصباح ردح القيان والى الصباح معاقرة الخمرة ويقابلها بيت يصير عليه الليل ومملوء رنين مملوء رنين انقطاع الى الله بكاء ودموع ولحظات تجلي وصلة بالله. يعني قوترة هذا يخلد وهذا يروح بالعكس ابدا ابدا هذا خالد وافترع الخلود افتراعا. وهذا اندثر راح ويقول شاعر هيا بنا لربى الزورة نسألها عن ثلتين هما موتى وأحياء فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العيش شراء دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاءوا ومل إلى الكرخ وانظر قبة شمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاه. طيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين شنو المقصود به؟ برأيين، الرأي الأول أن الله عز وجل يراك وأنت ما بين الساجدين نصف الليل بين الراكعين الساجدين، لأن طبعا بيت النبي كان بيت بالركع السجود، كان بيت بي دائما هؤلاء الركع السجود. زين بينما البيوت الأخرى طبعا شكل آخر، الله عز وجل يقول تقلبك ما بين هؤلاء أنت نصف الليل إلى جانب هؤلاء وهؤلاء إلى جانبك يرى تقلبك، تقلبك بعين الله. هذا الرأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود وتقلبك في الشاهدين يعني تنقلك في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. هذا الرأي المروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، في أن النبي تنقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر وأنه ما دنسته أرحام الشرك والجاهلية. يعني طبعا هي هاي من المسائل اللي احنا نختلف بيها ويا من ويا باقي المذاهب الاسلاميه عن ان اباء النبي ممكن أن يكونوا مشركين، يعني النبي ممكن أن يصير في صلب مشرك، يكون في رحم مشركة. المذاهب الإسلامية الأخرى تقول ما في مانع، خلي يكون أبوه مشرك وخلي تكون أمه مشركة. ولذلك يقولون كان النبي يمر بالأبواء، مر بالأبواء المكان اللي اندفن بأبوه أمه، مر وجلس على قبر أمه وقام يبكي. قالوا له ليش تبكي؟ قال أبكي لأني سمعتها تعذب. لا يعني الرواية مثلا أنت لما تروي هالرواية غير تلاحظ تنشق بينها وبين الروايات الأخرى اللي عندك حتى ليش التصادم. وأكو مثلا تلقى المذاهب الإسلامية عندهم يروون رواية عن أبو هند الحجام. أبو هند هذا كان يحجم النبي، حجم النبي يوم من الأيام وأخذ الدم. النبي قال له أخذها على باعتباره جزء مبان من جسم حي، روح دفنه. طلع برا ورجع سأل النبي قال له دفنته؟ قال له بلى. قال له وين دفنته؟ قال له وضعته في مكان حريز. قال له وين مكان حريز؟ قال له شربته يا رسول الله، شرب. قال له النبي انت سمعت محرم، يعني شرب الدم حرام، ولكنك بذلك امنت من دخول النار، لان دمي خالط دمك ودمي ما يعذب. طيب بس احنا الرواية ما نعود عليها، ليش احنا نقول ان ابن رسول الله اللي جزء من عنده اذا عصى الله يروح للنار؟ النبي يقول لو انا عصيت لهويت. لكن انت تروي هالرواية، لما تروي هالرواية تقول ان اللي يحل بجسمه جزء من جسم النبي يعني ما يطب النار. طيب هم مو حل جسمه جزء من جسمه، هو مو جزء من جسم امه، فشون تعذب؟ ها تنشيق يعني، ما لكم الروايات مضاربة. على اي حال المذاهب الاسلامية يقولون ممكن ان يكون النبي ابوه مثلا مشرك، امه مشركة، هذا ممكن. بينما عندنا لا، ومو بس النبي، عندنا احنا تمتد الى الامام ايضا. ليش؟ لان العلة من نصب الامام هي نفس العلة من بعثة النبي. مفروض ان الامام ما عنده شيء منفر عن الطبع. لما يجي الاسلام يأمر بالتوحيد والامام يرفع شعار التوحيد، واحد يقول له انت ترفع شعار التوحيد وانت امش راد البيت مشرك، ولدتك ام مشركة وابو مشرك، طبعا هذا نقيصة. والله عز وجل ما يمكن يخلي النبي يولد من مصدر نقيصة، حتى بالنسبة للإمام كذلك. ولهذا احنا نقول ان ابا طالب مات مسلما، يعني الصلب المباشر نقول مات مسلم، لان شلون نستدل على اسلامه؟ خلي امهد لك شوي للموضوع. احنا عندنا مو اقرار المرء على نفسه حجة؟ اذا واحد يقرأ على نفسه بشيء ناخذ باقراره. اذكر صالح عبد القدوس، صالح عبد القدوس جابوه ايام المهدي متهم بالزندقة، قدموه للمهدي. المهدي لما سمع كلامه ومحاورته اعجبه واستحسنه، شاف عنده علم الرجل وعنده خلفية علمية، اطلق قال له اخرج. طلع صار بالباب صاح له قال تعال ارجع. رجع قال له مو انت اللي تقول الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ترى رمشه، اذا رعوى عاد الى جهله، تلي الظنى عاد الى نكسه. مو الك هاي؟ قال نعم. قال اذا معناه ما تفرق اخلاقك انت ولا تفرق عقيدتك، انت كنت زنديق وانا استصحب بقائك كزنديق، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوا قتله. نفس القصة صارت ويا واحد صعد في اليوم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر، قال سألوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام لواحد اسمه عشا همدان قال له من لا يحسن أن يقول مثل هذا، هذا حديث خرافة. الإمام تبسم، وهذا الرجل الواقع إجا في غير زمانه، هذا إجا في غير زمانه تماما، لأنه الزمان اللي بيه ماكو يزيد. معاوية لما أراد يبايع معاوية الابن يزيد قام لواحد قال له الخليفة أنت، وإن مت فمن بعدك هذا، ومن أبى فهذا. شال الشيخ بيده، هذا الحكي هذا هو هذا اللي كان يمشي. لما بالي شويه الواقع علي بن أبي طالب هذا رجل الذي يجي مملوء عبقرية مملوء ديمقراطية الذي يطبقها على البعران اللي كانوا معاصرين إليه ومصيبة يعني واقعا بلاء يعني تأمل الرجل ضاع ولذلك كان يشعر بغربة يشعر بألم يطلع يبر إلى الصحراء يقول فرد يوم لقيت ميثم شفت ينكت الأرض بإصبعه وقاعد وحده يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري نكدت الأرض بالكف وأبديت لها شري فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري يقعد يصيح أين إخواني الماضي راحوا هالطبقة اللي كان يعيش وياهم ها؟ عمار راح من عنده أبو ذر راح من عنده المقداد راح من عنده حذيفة هاللون هاللون طبقة اللي يعيش وياها خلوه يعيش بغربة يعيش بغربة غريبة على كل حال قام لهذا قال له هذا حديث خرافة من لا يحسن أن يقول مثل هذا الإمام تبسم قال له لو شئت لنلتك بطرف سيفي لو أريد الآن أخليك تأخذ حقك لكن أنا أعرف من اللي راح يتناولك سلط الله عليك غلام ثقيل روح وراح فعلا أيام الحجاج جابوه هذا كان طالع يا ابن الأشعث وجابوه وتاب وأقر على نفسه دخلوه للحجاج شار راسه قال له مو أنت اللي تقول إن نلت لم أفرح بشيء نلته وإذا سبقت به فلا أتلهف وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف اما والله لتطلن عليك غيابة لا تتكشف عنه اطرحوه طرحوه لحقت يقول بعضهم دعوة العبد الصالح طرحوه ضربوا عنقه والواقع هذا من شعره يستنتجون ان يذهب الى مذهب ويلزموه بذلك المذهب طيب ابو طالب الرجال في شعره ابو طالب جاي صرح بايمان ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما تروا قطف اللحى والجماجم نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرأ بها سن نادم اقرأ ديوان أبو طالب كل ذا كل طافح بالإيمان العقيدة بالله ما اعرف شنو الفرق ان واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله بالنذر او يقول اشهد ان لا اله الا الله بالشعر شنو الفرق لكن بعد يبقى التاريخ يومية كل يوم واحد جايب له آية ومكيف كأنه فاتح له فتح وواقف له ورا الميكروفون وقال هذا كافر قال له مشكلة من المشاكل بس مشكلة كانوا جاي عادي جدا مشكلة ما ادري يعني هذا معروف القضية انا قلت لك صلة به الرجل صلة بعلي ابن هذا بس انا ذكرت اكثر من مرة يمكن ان وجدت الواقع مجموعة يعني من الاشهريين بالذات قد بحث نشروا بحث جيد جدا يعني وانتهوا به استنتجوا الى ان من يذهب الى كفر ابي طالب هو كافر ليش لان قالوا ان من يقول بكفره يؤذي النبي ومن يؤذي النبي يؤذي الله ومن يؤذي الله فهو كافر الاستنتاج اللي انتهوا الى زين والواقع هكذا لان ابا طالب شيعه رسول الله ووقف على قبره واستغفر له واكثر من تصريح اكو روايات عن اهل البيت الشيء الغريب انا لما الامام الباقر ابو جعفر عن الامام زين العابدين عن الحسين سيد شباب اهل الجنه يقولوا لي ان النبي قال ان ابا طالب اظهر الشرك وابطل الاسلام فاعطاه الله اجره مرتين هذول ما اخذ روايتهم اروح ادور لي على واحد اسمه سمره ابن جندب بطنه متروشه عرق وايديه متروشه افهم وراسه كله شحت واخذ روايته والله لا يفهم عجيب في بابه الغرض العله التي من اجلها نقول بان النبي لم يولد من اب مشرك هي نفس العله اللي نذهب بها الى ان الامام لا يمكن ان يولد من اب مشرك فالقران الكريم يقول للنبي وتقلبك في الشاهدين يقول البوصيري في همزيته لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ويقول شاعر آخر لو لم يكن قلبا لكل ساجد بالساجدين الغر ما تقلب النبي صلى الله عليه وآله بالأخلاق الطاهرة بالأرحام المطهرة، ولذلك خاطبة بالزيارة: أشهد أنكم كنتم نورا، أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها. وظل النور إلى تجليات، النور هذا ظل وله تجليات. يقول منه هلال بن نافع، يقول: لما سقط الحسين على وجه الأرض والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله، اقبلت اليه نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت: ما بال الحسين تتحرك شفتاه؟ شكو عنده؟ ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، يا وأيتمت العيال لكي يراك، فلو قطعتني بالحب يرضا لما مال الفؤاد الى سواك. وافتقدته نساؤه، قالت احداهن: ما لي لا ارى لابن امي شخص لا اسمع له صوت. قالت الاخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت اخته: حاشا ابن امي ان تضمه خيل او رجال، انحدرنا الى مصرعه ما بين تلك الجثث. وفواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذاك لي أن يكون سعيدا؟ حنت ولم تر مثله نوائحا، إذ ليس مثل الفقيد أن الفقيد نادت وقطعت القلوب بشجوها، لكن من قضم الضياء عين الفريدة، أو خيما عودتني منك الجبرة، جلست تمسح الدم والتراب عن وجهه، المن بغد يحشي عين من وعي ظن انقطع وانقطع حمى الضيعات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، آمنا في أوطاننا، وفقنا لما تحب وترضى. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله. منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.